أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسلمة تنفسها؟ لا بس. المسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على علمه. شخص شك في أنه أتى بغسل الجنابة أم لم يأتي بغسل الجنابة. شخص شك في أنه أتى بغسل الجنابة أم لم يأتي بغسل الجنابة، يقول بنى على عدم الإتيان بغسل الجنابة. وإذا بنى على عدم الإتيان بغسل الجنابة يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإتيان به. مو كذي؟ خب فإذا أتى به انحلت الإشكالية، مو؟ خب لو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة، يعني صلى ثم بعد أن صلى شك أنه عندما صلى كان قد اغتسل أو لم يغتسل، لو كان اغتسل صلاته صحيحة، لو لم يغتسل صلاته باطلة، مو؟ خب هو لا ليس متيقنا من أنه اغتسل أم لا. يقول بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة صحيحة. ليش؟ لقاعدة الفراغ، مو؟ مو قلنا؟ خب اذا الصلاة صحيحة وانتهى الموضوع. لو كان متيقنا من عدم الصلاة من عدم الغسل لقلنا الصلاة باطلة، لكن هو ليس بمتيقن من عدم الغسل. التتين المسألة، لو كان متيقن من انه لم يغتسل لقلنا صلاتك باطلة، لكنك لست متأكدا من عدم الغسل، نقول صلاتك ايضا صحيحة مقتضى القاعدة. صحيحة ولا؟ وهي المسألة تقدمت نظائر لها في أبواب سابقة، مو كذي؟ خب. وإذا شك فيه في الغسل وعدم الغسل، يعني في الإتيان بالغسل بعد الفراغ من الصلاة، لم تجب إعادتها. وعليكم السلام. إذا صار هذا الفرع واضح، هناك استثناء يستثنيه السيل القوي والسيل السستاني لنقطة علمية. لسنا فعلا الآن بصدد الإشارة إلى النقطة العلمية، أنا راجعت المناسك شرح العروض للسيد الخوي، وهناك يشير بشكل مطول للنقطة العلمية، بس بصير لكم فيها خلطة أذهانكم. هسه الآن مو مهمة النقطة العلمية، لأن هي هم مو محل اتفاق من الكل، بس السيد الخوي يشير إليها والسيد السستاني يتابعه. خب في العروة الوثقى نفس العروة الجزء الأول، بس في متن في الشرح، في الشرح الثالث او السابع ما يحضرني من الطبعة الخضراء. خب هناك يشير الى النقطة السيد الخوي. خب هسه الان نحن درس شنو؟ رسالة عملية، فما نحتاج الى بيان النقطة العلمية الا بمقدار ما هو سهل وغير معقد، مو كذي؟ خب يقول لم تجب اعادتها الا عنده مورد واحد يستثني، فيقول ستجب اعادتها في هذا المورد. ما هو هذا المورد؟ الا اذا كانت الصلاة مؤقتة. الصلاة على قسمين، التفت الحكم الاولي ان الصلاة لا تجب ماذا؟ اعادتها. اني شككت بعد ان اتيت بالصلاة اني كنت قد اغتسلت ام لا. وعليكم السلام. الحكم الاولي يقول لا تجب اعادة هذه الصلاة، صحيح؟ هناك استثناء عن هذه القاعدة، هذه هي القاعدة أليس كذلك؟ خب هناك استثناء لكل قاعدة استثناء، مو؟ خب هذا هو الاستثناء، يقول إذا اجتمعت هذه الشروط معا، عنده كذا شرط، إذا اجتمعت معا، إذا انخرج واحد لا يكفي، لا بد أن تجتمع معا. إذا اجتمعت هذه الشروط معا شنو؟ حكمنا بوجوب إعادة الصلاة. ما هي هذه الشروط؟ إلا إذا كانت مؤقتة. الصلاة على نوعين، صلاة مؤقتة وصلاة غير مؤقتة. مثل شنو الصلاة المؤقتة؟ مثل الصلوات العادية اللي نصليها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مو؟ هذه صلاة مؤقتة لها وقت، إذا انتهى هذا الوقت صار قضاء، مو كذي؟ مو لها وقت، فإذا انتهى هذا الوقت صارت قضاء. إذا هذه هي الصلاة المؤقتة. الصلاة غير المؤقتة، هذه الصلوات نفسها إذا كانت في شنو؟ قضائية. حتى الآن اشترط شخص لم يصلي صلاة الصبح، خب صلاة الصبح في وقتها هي مؤقتة أليس كذلك؟ إذا انتهى الوقت هناك أمر جديد بوجوب القضاء. هذا الأمر بوجوب القضاء، هذا الأمر بوجوب القضاء، ها هل هو مغير بوقت؟ هل يقول لك اقضيه قبل زوال الشمس؟
نعم.
تستطيع الآن أن تقضي، تستطيع في العصر أن تقضي، في الليل أن تقضي، غدا صباحا تقضي، بحيث لا يصل الأمر إلى التساهل طبعا. خب، إذا هذه الصلاة غير مؤقتة بوقت، أليس كذلك؟ أو الصلاة المنذورة لله علي أن أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى مثلا، هل هي مؤقتة بوقت؟ خب، إذا الصلاة على نوع مؤقتة وغير مؤقتة، واضح؟ خب، إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت. شرطين: الشرط الأول أن تكون الصلاة مؤقتة لكي نعيد الصلاة، الشرط الأول أن تكون الصلاة مؤقتة رحمك الله، الشرط الثاني أن يحدث الشك في الوقت. أما لو انتهى الوقت استرضى اغتسل أو صلى صلاة الصبح ثم بعد طلوع الشمس شك أنه عندما صلاها كان مغتسلا أم لا، مكتين بعد أن صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس شك أنه حينما صلى صلاة الصبح كان مغتسلا أو لا. خب، يجب عليه اغتسال الصلوات الآتية، ما عندنا مشكلة، بس يعيد صلاة الصبح لا يعيدها، لأن الشك حصل متى؟ بعد انتهاء الوقت. صحيح هي مؤقتة، لكن الشك متى حصل؟ بعد انتهاء الوقت. لابد إذن أن يكون الشك في الوقت. خب، وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة أيضا، هذا الشرط الثالث. ثلاثة شروط، إذا اجتمعت هذه ثلاثة شروط إذا تحبون ترقمونها، إذا إلا إذا كانت مؤقتة، هذا الشرط الأول. خب، وحدث الشك في الوقت، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، يعني بعد أن صلى صلاة الصبح أحدث، خرجت منه الريح مثلا أو التبول، عرفتين؟ خب، ثم شك والوقت لا زال باقي، افترض مثلا الساعة السادسة صباحا انتهى من صلاة الصبح ثم خرج ثم ذهب إلى الحمام وتبول مثلا، وبعد أن تبول التفتوا عليكم السلام، وبعد أن تبول ماذا حصل؟ حصل عنده شك في أنه عندما صلى كان مغتسلا أم لا. للآن الشمس ما طلع، ما طلعت الشمس، تطلع 6:30. خب، إلى الآن الشمس ما طلعت. خب، هذا الشخص نقول له التفت وصلى صلاة الصبح، بعد أن صلى شك أنه عندما صلى كان مغتسلا أم لا، لا زال الوقت باقي، والصلاة الصبح مؤقتة، وأحدث بعد صلاة الصبح، ثلاثة شروط اجتمعت، نقول له أعد الصلاة. إذا خدش أحد الشروط الثلاثة نقول له لا تعد الصلاة، لا بد من اجتماعها كلها.
إذا شك وأحدث، إذا أحدث الشك وش الفرق؟ إذا رد من عندي
إذا شك
وأحدث،
بعد الشك أحدث يتغير المسألة. عند الشك هل كان محدثين؟ عند الشك كان محدثين؟ ما يضر، لم يجتمع الشرط الثالث. يا شيخنا، حين الشك لابد أن يكون محدثين، وإلا يقينا هذا شيخنا في إذا كان هذا البناء يقينا هو سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غيره. الكلام عن حين الشك كان محدثا أم لا،
بعد ما
أحدث خب اجتمع الشرط الثالث، خرج منه البول ثم شك أنه كان مغتسلا حين الصلاة أم لا، نقول له أعد الصلاة. إذا اجتمعت الشرطين الآخرين طبعا، وهو شرط أن تكون الصلاة مؤقتة وإن يحدث الشك في أثناء الصلاة في أثناء الوقت. شلون يعني ما في ترتيب؟ ما هنا الشرط الثالث انخدش. جيد، بمجرد أن شاك يتوجه إليه التكليف بشنه؟ بوجوب الغسل وعدم وجوب الإعادة. شيخ التفت يا عيد؟ خب، ويجب فاصلة. إلى هنا انتهت هذه المسألة، صحيح؟ صارت المسألة واضحة؟ خب، ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صح. خب، حتى الآن رجع إلى لب المسألة، نعم، إعادة الصلاة، مو قال شوف لم تجب إعادتها في السطر الثاني، في السطر الثاني ماذا قال؟ لم تجب إعادتها، مو لا يجب إعادة الصلاة إلا الآن يستثني من القاعدة الأولية لم تجب إعادة الصلاة، القاعدة الأولية أنه هو الصلاة التي صلاها بعد لقاعدة الفراغ شنه لا يعيدها. خروجا عن القاعدة حق هذه الجملة إلا إذا، هذه خروجا عن القاعدة، يقول لك هي عندي ثلاثة شروط، إذا اجتمعت أعد الصلاة، لم تجتمع لا تعيد الصلاة. جن الفقهاء لم يشيروا إلى هذه الفروع. خب، ويجب عليه حتى الآن، حتى الآن إذا شك في غسل الجنابة رجعوا للسطر الأول، بنى على عدمه، والآن إذا بنى على عدمه ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. هناك جملة من الأمور يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر، كالدخول في المسجد. الدخول في المسجد ألا يشترط فيه أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأكبر؟ البقاء في المسجد، المكث في المسجد مو مطلوق الدخول ويقول اجتيازا. فالدخول بالعنوان الذي تقدم يشترط فيه الطهارة أم لا؟ خب، يقول ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. لا يجوز الدخول في المسجد إلا شنو؟ بعد الطهارة من الحدث الأكبر. لا تجوز الصلاة إلا بعد الطهارة من الحدث الأكبر. لا يجوز مثلا قراءة سور العزائم، آيات العزائم، إلا بماذا؟ إلا بعد الطهارة من الحدث الأكبر. نقول له إذا أردت أن تأتي بهذه الأمور يجب عليك أن تغتسل. ليش؟ لأنك تشك في أصل الاتيان بغسل الجنابة. ويجب عليه الغسل لكل عمل، هذه يجب متفرع على أنه بنى على عدمه، خب، التي مرت في السطر الأول في المسألة. خب، ويجب عليه الغسل لكل عمل أن تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها، حتى مثل مس كتابة القرآن، يريد أن يلمس القرآن الكريم، كتابة القرآن، نقول له لا بد أن تتطهر. ليش؟ لأن جواز مس القرآن، جواز مس الكتابة القرآنية تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الغسل من الحدث الأكبر، حتى مثل كتابة القرآن الكريم وهذا الغسل. خب، جيد، إلى هنا المسألة واضحة. حتى الآن هذا الغسل على أي نحو يأتي به؟ حتى السيد السستاني يطرح نحوين. طبعا هذه المسألة في عبائر السيد الخوي مختزلة أكثر، مختصرة أكثر، السيد السستاني مستحى أكثر لبعض النكات. خب، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين. خب، النحو الأول، التفتوا وياي، هذا الآن يريد أن يغتسل، كيف يغتسل؟ مو الكيفية يعني يغسل رأسه والرقبة، الكيفيات كل كيفيات غسل واحدة، كيف يغتسل المقصود بأي نية. خب، عندنا احتمالين، التفتوا وياي، عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يقطع بتوجه أمر إليه بوجوب الغسل، أن يقطع بتوجه أمر بوجوب الغسل إليه، كما لو كان الآن نهار الجمعة الساعة 9 صباحا يوم الجمعة، ويعرف بأن هناك أمر استحبابي، أمر استحبابي والاستحباب غسل الجمعة، هل يجوز؟ هنا يقول يستطيع أن يغتسل قاصدا غسل الجمعة وغسل الجنابة، ملتفتين، ويجزيه عن الوضوء، ويجزيه عن الوضوء. خب، هذا هنا عفوا حتى الآن أبين لماذا عقد هذه المسألة. شوفوا، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحن، لماذا عقد هذه المسألة على أساس تكون المسألة واضحة؟ لأنه ربما يكون هذا الشخص قد أحدث حتى الآن قبل أن يغتسل، قد أحدث بالأكبر بالأصغر، خرج منه الريح، مو كذي؟ خب، فإذا اغتسل غسل الجنابة، إذا اغتسل غسل الجنابة ربما هو في الواقع غير مكلف بغسل الجنابة، مو كذي؟ أليس كذلك؟ ربما هو في الواقع غير مكلف بغسل الجنابة، وهذا الغسل لن يرفع الوضوء في هذه الحالة، ملتفتين؟ ربما في الواقع هو ليس غير مكلف بغسل الجنابة، ربما الله يعلم بأنه في الواقع اغتسل، كان قد اغتسل. خب، هذا الغسل هل سيرفع الوضوء؟ هل سيكفي عن الوضوء؟ لن يكفي عن الوضوء. لذلك أخذ المسألة، يقول أنه تارة يتوجه إليه أمر بوجوب الغسل، إما غسل الجمعة أو غسل الجنابة، كما لو أنه مثلا الساعة 9 زوجته مرة أخرى مثلا، أو نام واحتلم مثلا. خب، هنا يقطع بماذا؟ بوجوب الغوص غوص الجنازة. ليش؟ لأنه حتى لو كان في الواقع قد احتسن فيما سبق عند صلاة الصبح، لكن الآن ماذا أحدث من جديد؟ شوشت مسألة حسنات إذهانكم؟ شوشت شوي؟ التفتوا، هذا الشخص الذي صلى، الذي شك أنه عند صلاة الصبح صلى أم لا، سواء قلنا له عين الصلاة أو لا تعد. الآن لا نتكلم نحن عن إعارة الصلاة، الآن نتكلم عن الغسل الذي للصلوات الآتية. جيد؟ خب بالنسبة للصلوات الآتية قلنا يجب عليه أن يغتسل. خب هل يكتفي بهذا الغسل أو يضم إليه الوضوء؟ هسه الآن هل يكتفي بهذا الغسل أو يضم إليه الوضوء؟ السيد السيستاني يقول عندنا احتمالين. على احتمال الأول لا يحتاج إلى ضم الوضوء، على الاحتمال الثاني يحتاج إلى ضم الوضوء. خلنا نشوف الاحتمال الأول الذي لا يحتاج معه إلى ضم الوضوء. يقول كما لو أنه أراد أن يغتسل وقبل أن يغتسل عاشر زوجته مرة أخرى فأجنب مو؟ خب سواء كان في الواقع هو على جنابة فيما سبق أم لا، الآن يقينا هو على جنابة، فإذا اغتسل بنية غسل الجنابة يكفيه أو لا يكفيه؟ جزما يكفيه. أو افترض لا هذا ما جاء ما عاشر زوجته، افترض زوجته طلعت برا ما يضر، هسه ما يريد عاشرها، لكن عنده اليوم الجمعة ويريد أن يغتسل غسل الجمعة أو أي غسل مستحب آخر، يعني أنا غسل الجمعة من باب المثال، وإلا يعدى إلى أي غسل مستحب سبب استحبابه. وياي؟ خب إذا اغتسل بنية غسل الجنابة وكان قد عاشر زوجته يعني، أو اغتسل بنية غسل الجمعة يعني بنية غسل الجنابة المتجددة، خب أو بنية غسل الجمعة مثلا، فإنه جزما يكون قد شنه قد أتى بغسل صحيح كاف عن الوضوء مجلي، وبالتالي لا يحتاج إلى تجديد الوضوء بعد الغسل. عرفتون؟ أما إذا كان لا، افترض هذا الشخص لم يكن اليوم يوم الجمعة، اليوم افترض اليوم يوم الاثنين ولا يوجد أي عمل مستحب، لا كونه أول شهر رمضان ولا أي شيء آخر، أو لم ينوي أي شيء آخر بل نوى فقط خصوص الجنابة المشكوكة، فإنه لا يصح له الاكتفاء بهذا الغسل، بل لا بد له من ضم الوضوء معه. ليش؟ لأنه يشك أنه فعلا على جنابة أم لا. قلنا له من باب قلنا له شنو هو، أنه يجب عليه أن يغتسل، لكن خب مو جازم هو بحصول الجنابة، مو جازم بحصول الجنابة. ما مستوعبين المسألة؟ خب خلنا نقرأها. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين، الأول أن يقطع بكونه مأمورا بالغسل وجوبا أو استحبابا، ما يفرق مأمورا به على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب بكونه الليلة الأولى من شهر رمضان مثلا، لو ثبت في محله أن غسل الليلة الأولى ماذا مستحب. في روايات بس الروايات صحيحة أو لا، لا بد من صحة هذه الروايات. خب كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة، المتجددة غسل الجنابة المتجددة مو الجنابة الأولية، التفتوا إلى قيد المتجددة، يعني كأن حصلت جنابة جديدة فيقصد به غسل هذه الجنابة الجديدة، فإنه يرفع الجنابة السابقة أيضا. خب وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا، سواء كان قد أحدث قبل الغسل أو ما أحدث. نقول له شنو؟ نقول له هذا الغسل يكفيك حتى وإن كنت قد أحدث قبل الغسل. ليش؟ لأنه هذا الغسل على أي حال رافع للحدث الأصغر. الثاني، النحو الثاني، أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون في الواقع مأمورا، أن لا يكون مأمورا عفوا، أن لا يقطع بكونه مأمورا، أن لا يكون كذلك يعني أن لا يقطع بكونه مأمورا بهذا الغسل وجوبا أو استحبابا. كما لو شنه بأن أتني، يقول كما لو أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها، مو شري وهو كان على جنابة في أول الصباح الساعة الخامسة صباحا ويشك في أنه اغتسل أم لا، التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة فاصلة، وحينئذ في هذه الحالة يكتفي به في الإتيان، يكتفي بهذا الغسل، لكن في ماذا؟ بالنسبة إلى دخول المسجد يكتفي بهذا الغسل، أما لمس كتابة القرآن هل يكتفي بهذا الغوث؟ ليش؟ لأنه ربما على حدث أصغر هو الآن، إذا كان قد تبول يلتفت هنا السيد السيستاني في هذه الحالة يفرق بين إذا كان قد أحدث وبين ما إذا لم يحدث. إذا كان قد أحدث يقول لابد له من ضم الوضوء أيضا، يعني يغتسل ويتوضأ للإتيان بلمس القرآن، للإتيان بالصلاة. أما إذا لم يكن قد أحدث، أما إذا لم يكن قد أحدث فقط شك في الإتيان بالغسل أم لا فأتى به، فهو هنا جزم على طهارة، إما بالغسل الأول أو بالغسل الثاني. أعيد المسألة، السيد السيستاني في المورد الثاني في النحو الثاني يقول عندنا احتمالين، هو الآن هذا المكلف يريد أن يأتي بالغسل فقط لاحتمالي بقاء الجناب السابق، هو غير قاطع ببقاء الجناب السابق، هل هو قاطع؟ لا ليس بقاطع. حب الاحتمال الأول، خلنا نشوف الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون قد أحدث بعد الصلاة وقبل الغسل، يعني دخل المرحاض اصطلاحنا، تبول أو خرج منه ريح أو ما شابه ذلك، خب أتى بحدث أصغر. إذا اغتسل في هذه الحالة يشك في أن هذا الغسل رافع للحدث الأصغر الذي أتى به أم لا؟ ليش يشك؟ ألم نقل بأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟ خب ليش هنا يشك؟ من يقول لي؟ لأنه مو جازم بأنه يجب عليه غسل الجنابة، لو كان جازم ما يشك. ليش؟ لأن غسل الجنابة يرفع، لكن هو ليس بجازم بأنه يجب عليه غسل الجنابة، لذلك يشك. صار واضح؟ هو لو كان جازما بوجوب غسل الجنابة عليه لقلنا له المسألة محلولة، لكنه غير جازم. الثاني أن لا يكون كذلك، قلنا أن لا يكون معتقدا قاطعا بكونه مأمورا بغسل الجنابة، مو بأن أتى بغسل الجنابة به، يعني بغسل الجنابة لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة. واضح العبارة؟ خب وحينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروق بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، كجواز المكث في المساجد سواء كان محدث الأصغر أو لا يجوز له البقاء في المسجد، سواء كان الآن محدث بالأصغر أو غير محدث بالأصغر، هو بالأكبر غير محدث جسما. ليش؟ لأنه إما الغسل الأول صحيح أو أما الغسل الأول وقع أو الثاني وقع، فبالتالي هو الآن مو على جنابه فيجوز له المكث في المساجد. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر كالصلاة، يعني كمس كتابة القرآن، فإن الصلاة ومس كتابة القرآن مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر أيضا مو بس الحدث الأكبر، يعني أنتم الآن لستم على جنابة، لكن هل يجوز لكم أن تلمسوا كتابة القرآن لو كنتم محدثين بالأصغر؟ لا يجوز. هل يجوز أن تصلوا؟ لا يجوز. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل، بل يجب ضم الوضوء إليه. متى يجب؟ إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه، يعني إذا كان قبل الغسل قد أحدث بالأصغر يجب ضم الوضوء، أما إذا لم يحدث بالأصغر لا يجب بعد. صحيح؟ ما يفرق هني، قبل الغسل أو بعد الغسل لا يفرق، يحصل له اليقين على كلا الموردين. لا، ما قصر الإتيان بالوضوء إلا بقصد الاحتياط، مو على نحو التشريع. هنا في مثل هذا المورد من الموارد التي يستثنى منها جواز الوضوء بعد الغسل، عندنا قاعدة تقول لا يجوز الوضوء بعد الغسل، مو لكن في موارد معينة الوضوء بعد الغسل. السلام في وضوء الجبيرة، في بعض المسائل المتقدمة السلام وضوء الجبيرة، في بعض المسائل المتقدمة قال يجمع بين الغسل والوضوء، في أمثال هذه الموارد يجوز الوضوء بعد الغسل. أنت هنا لا تغتسل لا تتوضأ بقصد تشريع استحباب الوضوء بعد الغسل، إنما لأنك تشك في أن وظيفتك الغسل أو الوضوء، فهذا من الموارد المستثناة. خب إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 141 فراجع. وعليكم السلام. لا يوجد عنده إضافة، يقول راجع مسألة 141 وتنتهي المسألة. خب إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، يعرف أن عليه أغسال لكن ما هي هذه الأغسال لا يعرف، لكنه لا يعلم بعضها بعينه. يعني افترض يعرف مثلا فقط غسل الجمعة، أما بقية الأغسال التي يريد أن يغتسلها لا يدري. أو يعرف غسل المرأة، تعرف غسل الحيض، أما عندها أيضا مس ميت وعندها كذا لا تعرفها على وجه الدقة. يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، يعني يقصد أنه يغتسل عن جميع ما عليه بهذا العنوان، أغتسل عن جميع ما علي من الأغسال. واضح؟ خب. وإذا قصد البعض المعين، افترض هذه المرأة قصدت خصوص غسل الحيض، هي تعرف أن عليها غسل الحيض وعليها أربعة أغسال أخرى، لا تعرف هل هي غسل جنابة، هل مسميت، هل نذر، هل شنه، ما تعرف. خب. وإذا هستترك النذر، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصيل تقدم في المسألة 141 تراجع من شرائط الوضوء. خب. وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة، افترض أن هذه المرأة تعرف أن عليها أربعة أغسال أو أكثر، لا تعرف ما هي هذه الأغسال، لكن جزما من جملة هذه الأغسال ماذا؟ غسل الجنابة. يقول وإذا علم أن في جملة هذه الأغسال غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر، يعني كأنه يفهم أنه في المرد السابق لو قصد غسل الحيض لا يكفي عن الوضوء، مجري يستغرق السيد، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في كل غسلين كما ارتضاه سابقا، أن كل الأغسال تكفي عن غسل تكفي عن ماذا؟ عن الوضوء. كل الأغسال تكفي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فقد قلنا فيما سبق بأن الاستحاضة المتوسطة على كل حال يجب عليها الوضوء، على كل حال هل تغتسل هل تتوضأ.
لو كانت عندها الجنابة والاستحاضة
المتوسطة، نعم تغتسل بقصد الجنابة والاستحاضة المتوسطة وتتوضأ بعدهما، بلي بعد غسل الجنابة لا يجب، لكن غسل الجنابة هنا ما يكفي، هو غسل الاستحاضة مو نقول لا يكفي عن الوضوء، بس في خصوص الاستحاضة المتوسطة لها حكم خاص، في خصوص الاستحاضة المتوسطة يلتزمون بأنه سير الخوي وسير السستان إلى آخره، فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، سير السستان وسير الخوي يلتزمان بأنه شنه يجب عليها الوضوء في هذا المورد، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة. المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول. الفصل الأول، أرغب أن الإخوة في بحث الحيض من البحوث المعقدة، بحث الحيض من البحوث المعقدة، وأرغب أن الإخوة يلتزمون إذا وصى شخص أرغب يلتزمون بالحضور، وإذا شخص صادح شيء يمنعه عن الحضور يحاول يتبحث في الإخوة في المبحث اللي فاته، لأن إذا فاتك مبحث بقية المباحث بتصير بالنسبة لك مشوشة، لأن هذا بحث نظري محض. تعرفون يعني شنو بحث نظري؟ فقط تتخيله مسائل نظرية محضة، غسل الجنابة مسائل إحنا نبتلي بها، أما الحيض مسائل لا نبتلي بها نحن الرجال، أليس كذلك؟ وبالتالي لكي نفهمها لابد من ماذا؟ لابد من مراجعة المسألة، وحتى بعد الدرس أركز أنه الإخوة يقرون الدرس مرة وثنتين وثلاثة ويتباحثون، لأنه قد تفوت عنهم بعض النكات، وإلا غسل الحيض إذا الإنسان جد فيه ما راح يبقى عنده معقد، أما إذا أهمله بيبقى عنده يعني وهو في المسجد يصلي يتمنى أن لا تأتي امرأة فتسأله عن الحيض، يعني إذا سئل عن الحيض يرتبك لا يعطي الجواب، هذا ناتج عن أنه شنه ما تعب روحه شوي في هذا البحث، فقط شيء من الجهد ويتضح المطلب. بعض المطالب سهلة، لكن هناك بعض المطالب إذا لم تستحضر المسائل ككل تبقى بعض المطالب مشوشة، فأركز أن الإخوة شنه لو شخص فاتح درس من الدروس يتبحث ويا الإخوة فيه. طب الفصل الأول فيه سببه،
فيه اقتراح مثلا
لاحظت الاقتراح ويعني ما أيدته لبعض اللحظات نذكرها بعد الدرس إن شاء الله. أنا أرجح أنه ندرس الكتاب بشكل متسلسل، لأنه غالب مسائل الصوم المهمة والتي هي محل ابتلائنا في الواقع قد نكون نعرفها نحن الآن، مو بحاجة ملحة إلى بحث الصوم الآن. نعم هذا لو كنت أنت في القرية هذا كلام جيد، أما في مثل الحوزة ما لا أرى له شنه لزوما. خب وهو خروج خب الفصل الأول في سببه، سبب الحيض. ما هو سبب الحيض؟ هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، هذا هو سبب الحيض. لماذا يجب غسل الحيض؟ سببه عن سبب غسل الحيض، مو سبب الحيض، سبب غسل الحيض. خب سبب غسل الحيض هو خروج الدم الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا. ما هو هذا الزمان المخصوص؟ سيأتي الكلام عنه. خب سيأتي الكلام مفصلا عن الزمان المخصوص. خب من أين يخرج هذا الدم؟ خب يخرج من القبل، من قبل المرأة، مو كذي؟ خب خروج الدم من المرأة تارة يخرج من الموضع الطبيعي وتارة لا يخرج من الموضع الطبيعي. شلون يعني يخرج من الموضع الطبيعي ولا يخرج من الموضع الطبيعي؟ هسه الآن غالبا الموضع المعهود للمرأة منه يخرج الدم، مو كذي؟ أساسا هو هي هي الأصل أساسا داخل الذي يخرج من غيره لمرض أو نحوه. خب يقول سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع، يعني لنوع الأنثى، النوع البشري، النوع البشري له موضع معهود لخروج دم الحيض. هذه المرأة بما هي من النوع البشري لها موضع معتاد، مو موضع طبيعي. خب للنوع أو الشخص أم لا؟ خب إذا خرج من الموضع الطبيعي هسه الآن الموضع الطبيعي للأنثى هو القبل، خروج أن يخرج الدم الحيض من القبل. الموضع الطبيعي لخصوص هذه المرأة، افترض هذه المرأة فيها انسداد في القبل ويخرج البول أو الدم ودم الحيض مثلا من ركبتها، فلنفترض جدلا، وهذا سبق أنه حتى في بحث النواقض الوضوء هذا أشرنا إلى هذا أنها غالبا بحوث جدلية، مو؟ خب بس قد يقع لمرض أو لشيء مثل هذا الحال. خب هذا يقال هنا عن الركبة مثلا موضع معتاد، لكن لمن؟ موضع طبيعي لمن؟ للنوع أو للشخص، لخصوص هذه المرأة موضع طبيعي، مو للنساء العاديات. استفدنا الركبة هنا أو جنب الفرج مثلا افترض في الخاصرة، جيد؟ سموها خاصرة أنتم بعد. خب في الخاصرة فتحة في الخاصرة يخرج منها البول والحيض مثلا، هذا مو موضع طبيعي للنساء، لكن بالنسبة إلى خصوص هذه المرأة لو ولدت هكذا منذ أن ولدت كان يخرج من هذا المكان، هذا يقال موضع طبيعي. خب في هذه الحالة إذا كان خروجه من الموضع الطبيعي، ركزوا، إذا كان خروجه من الموضع الطبيعي سواء للنوع أو للشخص، نقول لا نفرق سواء خرج بنفسه شأن لم تره إلا وقد خرج، أو لا خرج إلى بطن الفرج مثلا فأدخلت القطنة فتلوثت فأخرجتها. خب هنا القطنة فيها دم حيض أو لا؟ يقال خرج دم الحيض أو لا يقال؟ الاثنين لو بقي الدم في الفرج لا يقال خرج دم الحيض، هو موجود في بطن الفرج الآن وممتلئ بطن الفرج لكنها لم تحيض لحد الآن. متى تحيض؟ إذا خرج الدم. خب هل تفرق مثلا سيد الستانين بينما إذا خرج بنفسه أو بآلة كما لو استعملنا مشفاط أو استعملنا قطنة وما شابه ذلك؟ يقول لا أفرق لأنه من الموضع الطبيعي، جيد؟ سواء كان الموضع الطبيعي للشخص أو للنوع. خب إذا خرج من الموضع العارضي، شلون يعني الموضع العارضي؟ افترض المرأة هذه مرأة طبيعية ما فيها أي مشكلة، لكن لعلة معينة قالوا لها أسبوع واحد الآن نسوي لش عملية ونفتح مورد في مكاس الخاصرة لمدة في هذا الأسبوع أو هذا الشهر مثلا يخرج البول والحيض من الخاصرة مثلا، يعني جيد، هل هذا موضع طبيعي؟ لا للنوع ولا للشخص، هذا موضع عارضي يعني لعارض معين حصل، مو بالآصل. ما أعرف الكستين المسألة هنا. خب إذا كان في الموضع العارضي كما لو كان في الخاصرة في المثال الثاني الذي ذكرته الآن يقول لا بد أن يخرج بنفسه، أما إذا خرجت بالقطنة أو بالإبرة أو بما شابه ذلك فلا يحدث الحيض. ومنه يفهم ما لو جاء طبيب وأدخل إبرة، جيد، وأخرج لم يدخلها من جهة القبول فلا يأتي الإشكال، أدخلها من موضع آخر في البدن من على الجلد، أدخلها في الجلد وسحب دم الحيض مثلا، هل يحدث الحيض؟ التفتن للمثال هذا موضع عارض غفار مو كذي؟ لم يخرج بنفسه. خلنا نقرأ العبارة، سواء خرج من الموضع الطبيعي للناعي أو الشخص، هذه وإن كان خروجه بقطنة خاصة بالموضع الطبيعي للشخص أو النوع، خب؟ سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوعي أو الشخص أم خرج من الموضع العارضي، ولكن بالنسبة للموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بالآلة. إذن يقول لا أفرقنا بين الموضع الطبيعي والعارضي إلا بفارق واحد، وهو أنه في الموضع الطبيعي لا يشترط أن يخرج بنفسه بل يكفي حتى الآلة، أما في الموضع العارضي يشترط أن يخرج بنفسه بالآلة لا يكفي. صار المطلب واضح الآن عند السيد الثاني؟ خب إذا انصب لا بمثل الإخراج بالآلة، إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصل. خب نقطة، الآن انتهت المثل، الآن فرع جديد. إذا انصب من الرحم، هذا الآن فرع جديد، اترك تشويش الموضع الطبيعي والعارضي، الآن رجعنا إلى المرأة الطبيعية. خب انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، صحيح؟ خب حتى الآن انصب من الرحم إلى فضاء الفرج لكن لم يخرج إلى الخارج، هل حدثت الجنابة أم لم تحدث؟ هل هي الآن على جنابة أم لا؟ شنو بالجنابة؟ عذروني بصير بعض الخلط لأن لا زال مرحة الجنابة في ذهني. خب هل هي الآن على حيض أم لا؟ هل هي حائض أم لا؟ السيد السستاني لا يرى أنها حائض، أول شيء استشكل ثم يقول الأظهر أنها ليست بحائض. الرحم هو الموضع الذي يكون فيه الولد شيخنا الجنين، هي موضع البويضة، بس الآن يخرج من الموضع الذي تتخزن فيه، ما هو دم الحيض يعني على أساس يكون المطلب واضح، هي نفس البويضة قبل أن تتهرى، البويضة هذه تتهرى إذا أتى لها مدة معينة ولم تلقاح تتهرى تذوب ويخرج هذا الدم الفاتر تفسد بعد، فيخرج هذا الدم الفاتر على صورة عادة شهرية، هذه البويضة في كل شهر تتولد مرة واحدة وفي نهاية الشهر إذا لم تلقاح ماذا؟ يسيح الدم ويخرج دم فاسد، واضح المطلب؟ خب هذا الآن إذا خرج من الرحم وانصب في فضاء الفم لكن لم يخرج إلى الخارج، بقي في فضاء الفم، فضاء الفم، فضاء الفرج، فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج، مفتين؟ هل يجب هل نقول هي حاضة الآن أو لا؟ سير الإسلام يقول فيه إشكال والأظهر عدمه. خب بل فتوى من كان الأظهر فتوى، الأظهر فتوى دائما، ففي جريان حكم الحي حكم الحيض عليه إشكال وإن كان الأظهر عدمه، يعني عدم الحيض، عدم جريان حكم الحيض. خب نعم، هسه الآن هذا المطلب، هسه افترضوا هذه المرأة حاضت خرج الدم وحاضت، خب بقي ثم استمرت كم يوم إلى أن انتهت حالتها، جيد انتهى مدة الدم، خبها ما يبقى إلى الأبد، يبقى 3-4-5-6 أيام مثلا وينتهي، سيأتي مقداره أنه بين 3 و10. خب افترض بقي 5 أيام معها ثم توقف، لكن بقي شيء من الدم في فضاء الفرج، بقي شيء من الدم في وين؟ في فضاء الفرج، يقول هي باقية على الجنابة على الحيض، يعني هذا بعبارة أخرى الدم المتبقي، الدم في فضاء الفرج، دم الحيض إذا كان في فضاء الفرج لا يوجب حدوث الحيض ابتداء لكن يوجب بقاءه، واضح؟ عندما الآن هي طاهرة، هذه المرأة طاهرة مو على حيض، خرج الدم وبقي في فضاء الفرج لم يخرج إلى الخارج، نقول لها أنت لست بحائض وعليه يجوز لك أن تتوضعي وتصلي، يجوز لك أن تبقي أن تصومي، أنت الآن قبل الغروب بساعة خرج الدم إلى فضاء الفرج لكن لم يخرج إلى الخارج، نقول لها إذا بقي الدم في فضاء الفرج تحس به، إذا بقي الدم في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج إلى الغروب فصومك صحيح، تفهمون؟ فصومك صحيح ولا يجب عليك أن تعيدي هذا الصوم، واضح المسألة؟ هذا بالنسبة إلى أصل حدوث الحيض، يعني هي كانت طاهرة الآن تريد أن تبني أنها حدثت أحدثت أم لا، لأن الحيض حدث أكبر. خب أما إذا كان الآن هي حائض، افترض هذه المرأة صار لها 5 أيام حائض، والآن الدم لا زال موجود وتوقف عن النزيف، الآن لا يوجد نزيف، لا يوجد نزيف دموي، لا يوجد تعليق عنه بالنزيف، لا يوجد سيلان للدم، ملتسين لا يوجد سيلان، لكن لا زال الدم متجمع في فضاء الفرج، لم تخرجه ولم تغسل فضاء الفرج، لو غسلته انتهى حيضها، لكنها لم تغسله، يقول هي باقية على ماذا؟ على حيضها إلى أن تغسله. ما رسال مطلب واضح الآن؟ بالنسبة إلى أصل الحدوث، كون الدم في فضاء الفرج لا يؤثر، أما بالنسبة إلى البقاء فيؤثر، بقاؤه في فضاء الفرج يؤثر في بقاء الحيضية. نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في بطن الفرج. شيخ مو حيض، التفت شيخنا، انطيني مجال، انطيني مجال شيخنا، التفت وياي، خلك وياي بس قليل. هذه المرأة تارة نفترضها قبل العادة التي تستمر معها 6 أيام مثلا أو 7 أيام، وتارة نفترضها بعد العادة. يقول إذا كان قبل العادة مباشرة، إلى الآن ما هي طاهرة، امرأة عادية، خرج منها الدم لكن بقي في فضاء الفرج، نقول أنت طاهرة. افترض هذه المرأة الآن عبر 7 أيام خرج منها الدم، ما يبقى في فضاء الفرج إلى الأبد، هذا يبقى ساعة ساعتين ويطلع، نتفق إياي. ثم بعد ذلك طلع وبقى 7 أيام وياها، عندما كان في فضاء الفرج ماذا قلنا؟ هي حائض أو لا؟ ليست بحائض. عندما كان الدم في فضاء الفرج قلنا ليست بحائض، لأنه لم تكن حالة الحيض موجودة. أما خرج الدم وبقي 7 أيام يخرج أو 5 أيام أو 3 أيام، المهم ثم توقف الدم، هي تعرف أن الآن الدم توقف لكن لا زال موجود في فضاء الفرج، عرفت شيخنا؟ توقف الدم، ما قاعد يطلع، ما قاعد يسيح، لكن لا زال موجود في وين؟ في فضاء الفرج. يقول لا زلت على حيض، بقاؤه في فضاء الفرج يوجب بقاء الحيضية. غسل عادي، غسلون انت مستصعب الشغلة، شلون انت تتمضمض؟ هم ايضا نفس الطريقة شيخنا، عرفت شيخنا؟ انت الان لانه ما انت متزوج تشوف المسألة صعبة. خب نعم لا، ما اذا صار المطلب واضح لكم؟ خب نعم لا اشكال في بقاء الحدث ما دام الدم باقيا في بطن الفرج، يعني عند نهاية الحيض، يريد ان يقول عند نهاية الحيض. إذا افتضت البكر، حتى الآن مطلب، إذا شخص تزوج امرأة بكر، خب افتضت، افتضاض البكر يستوجب ماذا؟ خروج الدم منها، مو؟ خب فخرج الدم ولا نعرف، فسال دم ولا نعرف أن هذا الدم الذي سال هل هو دم الحيض أو دم البخارة. خب لو عرفنا أنه دم الحيض قلنا لها لا يجب عليك الصلاة ولا الصوم، صحيح، ولا يجوز لك مثل كتابة القرآن ولا شيء. أما إذا عرفنا أنه دم البكارة نقول لها يجوز لك، أنت الآن طاهرة، يجوز لك ماذا؟ افترض أنها لم تفتض بالجماع بل بأصبع مثلا، نقول لها أنت الآن طاهرة مثلا يعني، فيجوز لك ماذا؟ مثل القرآن، يجوز لك دخول المسجد، يجوز لك كل شيء. تفهمون المسألة؟ دم البكارة لا يؤثر أي أثر، فقط نجاسة، فقط هو نجس يعني، أما لا يحدث حدث أفرار. افترض امرأة ركبت على فرس، باكر ركبت على فرس، تأثر غشاء البكارة وسال الدم من ركوبها على الفرس، متفقين؟ نقول لها أنت طاهرة، غاية ما هنالك هذا دم نجس بخري، متفقين المسألة؟ خب الآن نشك أن هذا الدم الذي خرج هل هو دم البكارة أو دم الحيض، كيف نختبر؟ هذه المسألة معقولة لكيفية، كيف نميز أن هذا الدم دم البكارة أو دم الحيض؟ يقول تدخل القطنة في فرجها، تدخل القطنة في فرجها وتنتظر دقيقة دقيقتين ثم تخرج هذه القطنة، إذا خرجت القطنة ملوثة من محاطة بالتلوث يعني من هنا كالشكل الدائري، فهذا يعني أن هذا الدم دم البكارة. أما إذا خرجت مستنقعة وكأنها كانت في كتلة من الدم ملتفين، فهذا يعني أنها منغمسة يعني بالدم، بعبارة أخرى فهذا يعني أن هذا الدم دم حيض. دم البكارة يحيط بالقطنة، دم الحيض يأخذها من الوسط، ملتفين المسألة؟ بالنسبة إليه هو دم الحيض ما إذا ما مهلك مدة طويلة ما راح يملأ الجوانب. نعم لو مهلك مدة طويلة بيملأ الجوانب كلها أصلا، بس إحنا نتكلم الآن إنها ما مهلك مدة طويلة، دخلت مثلا نصف دقيقة أو كذا وطلعته، بحيث شنو تتيقن أن هذا الدم من الجوانب أم لا. هذا تصورون أكثر لين تزوجتون، لأنه غشاء البكار عندما يفتض يبقى منه أجزاء محيطة بماذا؟ محيطة من الداخل. هسه الآن الإيغال في هذه المباحث قد لا يكون في محله. خلنا نخلى المسألة. إذا استبضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من دم العذرة، العذرة يعني دم البكارة، يقال هذه المرأة عذراء، يعني شنه غير موطوء مو؟ أو منهما، منهما يعني هم دم حيض وهم دم بكارة، يصير أو ما يصير، هم هي الذاكرة فارتبت وهم الآن خرج من الحيض. يقول كيف نختبر؟ قال أدخلت قطنة، ما قال هو أنا بس معروف المكان وين يخب، وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها في القطنة، ثم استخرجتها برفق. ليش قال برفق؟ على أساس لا تختلط، وإلا إذا استخرجتها بعنف ما بتميز الجوانب من غيرها، فتني عايز تطلعها برفق حتى تميز الجوانب من غيرها، حتى تميز أنها مطوقة أو غير مطوقة. أما إذا أخرجتها بخور حيث اختلط الحابل بالنابل في القطنة، هل تتميز أنه دم حيض أو بكارة؟ التفتون للمسألة. غشاء البكارة عندما هنيها يكون الغشاء، عندما يخرق يبقى الدم يسيل من هذه الجوانب، فإذا أدخلت القطنة ستبقى القطنة ملوثة من الجوانب، دم الحيض يكون في الداخل. ما توجهتون للمسألة؟ خوف. ثم استخرجتها برفق، فإن كانت مطوقة بالدم، مطوقة يعني محاطة بالدم، شلون يقال طوق الكلب؟ ليش؟ لأنه يطوق العنق، يحيط بالعنق، محاطة بالدم، فهو من العذرة. وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، يعني مغموسة فهو من الحيض. فاصلة. وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، فلا يحكم بجنة البيان، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، ولا يجوز الاتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار. التفتوا، الحائض لا يجوز لها ماذا؟ الصلاة. مو لا يجب بس، لا يجوز لها الصلاة. التفتوا، مو نقول لا يجب عليها الصلاة، بل لا يجوز لها الصلاة. جيد؟ يسقط عنها الوجوب ولا يجوز لها، يعني تقول انا مني والنفس بس برا، اقول لها لا مو كيفش. شلون؟ هذا بحث هي ويا اهلها بعد، مو شغلنا احنا. خب هسه الان بالنسبه الى لماذا يجب هذا الاختبار، يريد ان يجيب، يقول وهذا الاختبار واجب وجوب طريقي، ويعني الوجوب الطريقي لو ما عبر بهذا التعبير نحتاج نبين ما المقصود بالوجوب الطريقي، يعني مو بالضبط وجوب غيري، مو لنفسه واجب هذا الشيء، هذا الشيء مو واجب لنفسه، بل بما هو طريق لمعرفة شنه أنها حائض أم لا. تفتوني أي؟ يعني هذا الاختبار هل هو واجب في نفسه؟ لا مو واجب في نفسه، وعليه لو ما كان وقت صلاة ترب، افترض كان الوقت الساعة 7 المغرب وكان توهم صلية، هل يجب عليها الآن أن تختبر؟ لا يجب عليها أن تختبر. متى يجب عليها الاختبار؟ إذا تضيق وقت صلاة أو ما شابه ذلك. الاختبار أصل الاختبار مو واجب شيخنا، إلا مع الشك، مع الشك هي تشك أنها حائض أو غير حائض. خب هل يمكن أن تأتي بالصلاة بقصد الأمر الجزمي؟ هل يمكنها أن تأتي بالصلاة بقصد الأمر الجزمي؟ خب إذا أمكنت تمييز بطريق آخر ما عندنا مشكلة، الكلام أنه وشك في أنه لم حيض، إذا كان بطريق آخر ما رايح يبقى شك، مورد هذه المسألة مورد الشك. أما لو أنا طبيب جيد وهذه المرأة تقول أنا طبيبة أخذت عينة من الدم فحصتها بمجهرة أو بآلة أو بما شابه ذلك، فاكتشفت أن هذا دم حيض أو دم بكار، انتهى الموضوع. هذه المسألة نقول ليها شنو، حط عليها بلانكو، شو تسمون تون صبغ، ما تحتاجين ليها مو كذي. خب وهذا الاختبار واجب وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، لمعرفة حالها وأنها حائض أو غير حائض. وعليه فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، يعني لو أتت بالصلاة بدون أن تأتي بهذا الاختبار، قالت سأتي بالصلاة، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، بل ولا يجوز لها الإتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي، بقصد أنها يجب عليها. يقال أنا جازم بوجوب الصلاة عليه، أنت ألست جازم بوجوب الصلاة عليه؟ أما المرأة هل هي جازمة بوجوب الصلاة عليها؟ تحتمل أنها حائض فلا يجب عليها الصلاة. ولا يجوز لها الإتيان بالصلاة بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار، إلا إذا أجرت الاختبار واكتشفت أن هذا الدم دم البكار مو دم الحيض. إذا تعذر الاختبار المذكور، لم تتمكن من الاختبار المذكور لعلة من العلل، الآن كيف ما تصورت هذه العلة؟ السبب الثاني لا يبين، يقول تعذر لم يمكن إجراء هذا الاختبار، ما حصلت قطنة، بحثت ولم تجد، يصير وما يصير. فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، يقول تعال خلنا نشوف إيش حاجة. السؤال، هل أنت كنت فيما سبق حائض أم لا؟ إذا كنت حائض هذا الدم دم حيض، لا زال دم الحيض، لا يجيكم سؤال كيف وطئت وهي حائض، لأنه لا يجوز وطئ الحائض، قد يكون زوجها خالف فوطئها وهي حائض. احنا ما جايين في المسائل الفقهية، من نتكلم عن مسألة ما نشير إلى كل الفروع فيها، نتكلم عن هذه المسألة بخصوصها. عندما نقول من أن الجنابة يجب وطئ الجنابة إذا وطأ الذكر والأنثى، مو معناها نقول يجوز وطئ الذكر، عندما نقول لو عطى ووطأ الذكر يجب غسل الجنابة، عندما نقول يجب غسل الجنابة إذا وطأ دبر وطأ الأنثى في دبرها، مو معناها أنه يجوز وطأ الأنثى في دبرها، هذا بحث لكل فقيه رأيه فيه. نحن هنا فقط نتكلم أنه لو وطأها في دبرها يجب الغسل، هنا أيضا نفس الكلام. فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه، فإذا كان الحال السابق حيض أنه حيض، إذا ما كان حيض لا تبني بأن هذا الدم الذي رأيته خير. يعني هذه المرأة الساعة الثالثة صباحا رأت هذا الدم الذي تشك أنه دم البكارة أو دم الحيض، في حين هي من أمس أول أمس الآن صار لها ثلاثة أيام هي حائض، فوطأها زوجها مثلا وهي حائض مثلا، التفتين فخرج دم لا تعرف أنه دم الحيض أو دم البكارة، نقول لها حالتك السابقة هي الحيض، فتبنين على أن هذا الدم الذي تشكين فيه دم الحيض. أما لو لا امرأة عادية مي في الحيض فوطأها زوجها، هل حالتها السابقة هي الحيض؟ وإذا جهلت الحالة السابقة، فرض هذه المرأة لا تعرف الحالة السابقة، فالأحوط استحبابا الجمع بين غسل الحائض بين عمل الحائض والطاهرة. شلون يعني تجمع بين عمل الحائض والطاهرة؟ هذا المطلب ضروري توجهون له، الجمع بين أعمال الحائض والطاهرة، يعني هذه المرأة هم تفترض نفسها حائض هم تفترض نفسها شنو؟ طاهرة. الحائض لا يجوز لها دخول المساجد، المقصود المساجد يعني كل ما حرم على المجنب يحرم على الحائض، يحرم عليها دخول المساجد والمكث فيها ووضع شيء في المساجد، مس كتابة القرآن مجري. إذا كل هذه الأمور تجتنب عنها، لا يجوز لها أن تجعل أن تترك زوجها يطأها، صحيح؟ هذه الأمور كلها شنو تلتزم بها. ومضافا إلى ذلك أيضا في الحيض يسقط عنها وجوب الصوم وجوب الصلاة، هي هذه تأتي بالصوم تأتي بالصلاة أيضا، يقال جمعت بين أعمال الحائض بين سلوك الحائض وأعمال الطاهرة، بين عمل الحائض وعمل الطاهرة، يعبر البعض سلوك الحائض وأعمال الطاهرة.
أعمال
الطاهرة لا مو بالنسبة إلى لمس القرآن، بالنسبة إلى وجوب الصلاة ووجوب الصوم تأتي. التفت يا شيخنا، إذا كانت ستأتي بأعمال الطاهرة وأعمال الحائض من كل الجهات، شنهم يصير تناقض، هذا تنافي مو شيء. لا، الكلام عن ترك الحائض بالنسبة إلى أنها لا تلمس القرآن الكريم، لا تقرأ سور العزائم، لا تدخل المساجد والمكث فيها، بالنسبة إلى أعمال الطاهرة تصلي تصوم التسين خب والأظهر لكن والأظهر جواز البناء على الطهارة. إذا هذا فالأحرف صرحوا أيضا أنه احتياط شنو استحبابي فالأحرف استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة والأظهر جواز البناء على الطهارة تريح روحها بعد فليكن أول مرة ما لها حالة سابقة أول مرة شنو
أول مرة البناء هاي
جهة شنو الحيض
ما تعرف
حاله ولا جيد خرج من هذا مو تدري خرج من هذا هل هي موطوءة أو مو موطوءة إذا كانت موطوءة فتحتمل أنه دم البقرة إذا كانت غير موطوءة طبعا ما في مجال أن تحتمل أنه دم البقرة. الفصل الثاني في الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.